إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة في هذا الحديث العظيم دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام فقد أخبر عن أمر مستقبلي ألا وهو ما يكون من نقض عرى الإسلام عروة عروة وأخبر أن أول عروة تنتقض من عرى الإسلام هي الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى وهكذا لا تزال تنتقض عرى الإسلام عروة عروة كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وآخر تلك العرى نقضا هي الصلاة هذه العبادة العظيمة وهذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله عز وجل على عباده من علامات قرب يوم القيامة وهي آخر عروة من عرى الإسلام نقضا نقض هذه الشعيرة العظيمة ألا وهي الصلاة والله عز وجل بعد أن ذكر جملة من أنبيائه قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا معاشر المسلمين حصل التضييع لهذه الفريضة العظيمة خصوصا في هذه الأزمنة وما بعد ذلك أشر ولا حول ولا قوة إلا بالله إن الصلاة عبادة عظيمة وهي عمود هذا الدين كما ثبت من حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فهي عمود هذا الدين وإذا انكسر العمود سقط البناء ولا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا نجد أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا يهتمون بهذه الشعيرة اهتماما عظيما ويوصون بها ويحافظون عليها وذكر الله عز وجل هذا من شأنهم تعظيما لقدر هذه الفريضة العظيمة فهذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله أن يذهب بزوجته وولده إلى وادي مكة وهو واد ليس فيه زرع ولا أنيس ولا جليس دعا ربه تبارك وتعالى فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم على حالة عظيمة، وهو قائم يناجي ربه تبارك وتعالى، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. معاشر المسلمين، كذلك أيضا نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام لما عرف بالمحافظة على الصلاة وبالدوام عليها، لما دعا قومه إلى عبادة الله عز وجل وحده وترك التصفيف بالكي والميزان، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لأن من شأن الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله في كتابه الكريم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أن من أدى هذه الصلاة كما أمره الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن أداها بركوعها وخشوعها وسجودها وقام فيها كما أمره الله عز وجل وصلى صلاة على ما أراد الله تبارك وتعالى فإنها تثمر ثمرة عظيمة. ومن تلك الثمرة أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قد يقول قائل نحن نرى بعض المصلين يصلون لكنهم لا ينكفون عن المنكرات، وربما لا يتورعون عن المحرمات، ويحصل منهم الغش في البيع والشراء والمعاملات، ويحصل منهم غير ذلك مما حرمه الله عز وجل، يقال إن هذا المصلي قد أخل في هذه الصلاة، لم يصلها كما أمره الله عز وجل، لم يؤديها صلاة خاشعة لله عز وجل، لم يقم بها كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا قام بها كما أمر فلا بد أن تكون هناك ثمرة لهذه الصلاة. لكن البعض من الناس يصلي الصلاة نقر ينقرها نقرا، لا يتم لها ركوعا ولا سجودا، ومثل هذا لا صلاة له. معاشر المسلمين، إن تضييعا لكثير من الناس للصلوات، أو إن التضييع للصلوات في أوساط الناس أنواع كثيرة، وأعظمها وأشدها ترك الصلاة بالكلية. إنك لتعجب أشد العجب، وهكذا أيضا تأسى وتتحزن حين ترى مسلما ينتسب إلى المسلمين ويدعي أنه من المسلمين ولم يعرف الصلاة ولم يثبت لله عز وجل سجدة، لم تعرف جبهته الانحناء بين يدي رب العالمين. كيف يكون هذا من المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي مسند أحمد من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. دلت هذه الآية على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا في دين الله عز وجل. معاشر المسلمين، إن ترك الصلاة أمر خطير على صاحبه، يجدعه الويلات في الدنيا وفي الآخرة، ويندم يوم لا ينفع فيه الندم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فسدت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد خاب وخسر. دلت الآية المتقدمة أيضا على أن ترك الصلاة إجرام، وأيما إجرام؟ قالوا لم نكن من المصلين. ويدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. قال الله بعدها: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إنكم مجرمون هو إجرام شديد، أي ترك الصلاة وتضييعها. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما ثبت عند الإمام البخاري من حديث الأسود بن يزيد أن قوما تذاكروا الصلاة عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تذاكروا الصلاة عند أم المؤمنين عائشة، أي ذكروا تعظيم الصلاة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ومرض وفاته، أو لما مرض المرض الذي مات فيه، تأمل أيها المسلم، تأمل أيها المفرط في الصلوات وأيها المضيع لها، تأمل أيها المضيع للجماعات. قالت عائشة: لما مرض مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير، أي إنه إذا قرأ القرآن لا يكاد يسمع الناس من شدة بكائه رضي الله عنه، وذلك أنه يخشع لقراءة القرآن. إن أبا بكر رجل أسير، إذا قام في مقامه لم يستطع أن يسمع الناس من البكاء. قال عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكرروا عليه المقالة، فقال في المرة الثالثة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فوجد النبي عليه الصلاة والسلام من نفسه خفة، أي خفة من ذلك المرض الذي كان ألم به، فأراد أن يخرج إلى الصلاة، أراد أن يخرج إلى الصلاة وهو على حالة من المرض عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فخرج يهادى بين رجلين، أي رجل عن يمينه ورجل عن شماله يمسكان به، وهما علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب يمسكان بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: كأني أنظر إلى رجليه تخطان في الأرض، أي أنه لا يكاد يحمل نفسه على رجليه عليه الصلاة والسلام من شدة مرضه، ومع ذلك يمسك به علي والعباس من على يمينه وشماله عليه الصلاة والسلام، ورجلاه تخطان في الأرض، حتى دخلا به إلى المسجد. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى مكانه، ثم جاء به فأجلساه عن يمين، أجلساه عن يسار أبي بكر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، ويسمع الناس التكبير. معاشر المسلمين، إذا كان هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام واشتياقه لصلاة الجماعة وخروجه وهو على تلك الحال في مرضه الذي مات فيه، فما هو عذر كثير من المسلمين ممن يصلون ربما في بيوتهم والمساجد بجوارهم، بجوار بيوتهم أو جوار أماكن أعمالهم أو جوار دكاكينهم ومحلاتهم، يسمعون الأذان كل يوم خمس مرات تقام حجة الله عز وجل عليهم، يسمعون النداء ولا يجيبون، فما هي حجتهم بين يدي الله عز وجل؟ وقد جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. أراد أن يرخص له أن يصلي في بيته. قال عليه الصلاة والسلام، أو فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. أجب، أي أجب النداء، لا أجد لك رخصة. ما معاشر المسلمين، إن النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو يوصي بالصلاة. ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام آخر ما أوصى به أو مما يوصي به في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت: حتى إنه ليلجلجها في صدره وما يستطيع أن يتكلم بها بلسانه. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب إقامة الصلاة، والواجب إقامتها في المساجد جماعة من مع المسلمين، لقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هم عليه الصلاة والسلام بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، ثم ترك ذلك لما في البيوت من النساء والأطفال والذرية ممن لا تجب عليه صلاة الجماعة. هذا معاشر المسلمين يدل على وجوب ذلك، أي على وجوب الصلاة، أعني وجوب صلاة الجماعة في المساجد. فإنما هم به النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر وحيا من الله عز وجل. ولو كانت صلاة الجماعة مستحبة فقط لما لأذن الله للمسلمين بتركها في ساعة المعركة، وعند أن يلتقي الجمعان، وعند أن يلتقي الزحفان من المسلمين والمشركين. ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة. قال الله في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك وليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأمر الله بإقامة صلاة الجماعة في ساحة الوغى وعند قيام الحرب بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ومع ذلك أمر الله بإقامة صلاة الجماعة. لكن طائفة تصلي وطائفة أخرى تحرس، وهكذا معاشر المسلمين. إن أمر الصلاة أمر عظيم، وشأنها في هذا الدين شأن كبير، فعلينا أن نهتم بهذه الفريضة وألا نضيعها. قلت ما سمعت ما صدق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، ثبت عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. وإن قال: وإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أن يكون مريضا ومع ذلك يحمله رجلان حتى يقيمانه في الصف يصلي مع المسلمين صلاة الجماعة. معاشر المسلمين، إن أعظم التضييع للصلاة هو تضييعها وتركها بالكلية، وهكذا يلي ذلك أيضا تضييعها بتضييع أوقاتها وإخراجها عن أوقاتها الشرعية التي أمر الله عز وجل بها وبينها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. جعل الله عز وجل للصلوات أوقاتا معلومة تؤدى فيها، ثم نزل جبريل من السماء لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فحفي ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل علمه أوقات الصلاة، فعلمه أن وقت صلاة الفجر يدخل بطلوع الفجر، وهكذا وقت صلاة الظهر يدخل بزوال الشمس، وهكذا وقت صلاة العصر يدخل حين يصير فجر كل شيء مثله، وهكذا أيضا وقت صلاة المغرب حين تغيب الشمس أي حين تغرب، ووقت صلاة العشاء حين يغيب الشفق. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات لهذه الأوقات، وأخبر أن أوقات الصلوات تدخل في هذه الأوقات، وعلم الأمة، وكان يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: صلاة لوقتها، صلوا الصلاة لوقتها، أي لا تخرجوها عن أوقاتها، فلا يجوز أن تصلى الصلاة قبل دخول وقتها، بل هي باطلة بإجماع أهل العلم إن صليت قبل دخول وقتها، وهكذا لا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أي أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، وبالذات صلاة العصر يؤخرها إلى أن تصير الشمس بين قرني شيطان أي حين غروبها، يقوم في ذلك الوقت فينقر أربع ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. معاشر المسلمين، إن هذه الصلاة عبادة عظيمة، فينبغي لنا أن نفرح بها وأن نقيمها كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهي باب عظيم من أبواب رحمة الله عز وجل، وهي مفتاح قبول، وهي كذلك أيضا علامة على نجاح العبد وفلاحه في الآخرة، كما سمعتم في الحديث أنها أول ما يحاسب عليه الإنسان من أعماله، فإن فسدت فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.